الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإشكال الذي يذكر على حجية خبر الواحد، وكان الإشكال المذكور على حجية خبر الواحد هنا عموما بأنه هل أدلة حجية الخبر تجري على الإخبارات وعلى الوسائط التي تكون في الأخبار حتى نصل إلى الخبر الأخير الراوي عن المعصوم لولا؟ باعتباري ذكر وجهين للإشكال، هذول الإشكالين في الواقع واحد، أو هما تقريبان للإشكال، أو هما إشكالان مختلفان. السيد رحمة الله عليه تعبر منه على أنهما إشكالان مختلفان. الإشكال الأول هو أن يكون الحكم مولدا لموضوعه، كيف أن الحجية تولد موضوعا للحجية، فيؤدي تقدم الشيء على نفسه، يؤدي تقدم الحجية أو تقدم المحمول على الموضوع وما شابه ذلك. هذه الإشكالات، وهو الهيئة من الإشكال الأول، أنه كيف يكون الحجية التي تنطبق على خبر الشيخ الطوسي مولدة لموضوع آخر للحجية نفسها، وهو خبر الشيخ المفيد. وأجاب عن ذلك بأنه هذا أحكام كلية، والأحكام الكلية يعني الحكم بالحجية هو حكم كلي، وهذا الحكم الكلي يتحل إلى عدد أفراده، يعني متى ما كان هناك موضوع فيثبت له حكم آخر للحجية، وليس هو نفس الحكم بالحجية السابق الذي ثبت للموضوع الأول، باعتبار أنه الأحكام برد على نحو الكلية، وهذه الأحكام تنحل بعدد هذه المصادر. غايتها أكو مصداق له تحقق ووجود خارجي، وتارة أكو مصداق يتحقق من خلال التعبد، من خلال حجية الخبر الأول راح ينشأ مصداق وموضوع آخر وهو الخبر الثاني. هذا كان الإشكال الأول. الإشكال الثاني كان لا، كان يقول بأن أدلة الحجية إنما تترتب باعتبار أن أدلة يكون هناك أثر عملي من هذا الجعل الشرعي. الشارع عندما جعل خبر الواحد حجة جعله بلحاظ ترتب أثر، وهذا الأثر الشرعي هو العمل به، هو حكم شرعي يترتب على حجية الخبر. أما إذا لم يكن هناك حكم شرعي مترتب على حجية الخبر، فشنو الضرورة وما هو الفائدة من جعل الحجية للخبر؟ اللي عبر عنه أن جعل الحجية يجب أن يكون لها أثر في عالم التشريع، وانطباق هذا على خبر الشيخ الطوسي لا يولد لنا حكما شرعيا، وإنما يولد لنا خبر الشيخ المفيد، وخبر الشيخ المفيد لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. نعم، ينطبق فقط على خبر زرارة، لأن زرارة عندما تطبق عليه أدلة حجية خبر الواحد تثبت حجيته، أثره هو مضمون ما ذكره الإمام عليه السلام وما أسده الإمام من وجوب أو حرمة أو أي حكم الأحكام الشرعية الأخرى. خب، هذا السيد رحمة الله عليه قال بأن هذا الإشكال ينحل على طبق المباني التي في المسألة وفي جعل الحجية. جعل الحجية الذي احنا اخترناه عندما جعل الحجية في الطرق والأمارات، وقلنا أن المجعول فيها هو الكاشفية والطريقية والعلمية، يعني كاشفية هذا الطريق ناقصة أجعلها كاشفية تامة. هسا المنكشف شنو هو؟ المنكشف شنو هو؟ متعلق أصبح علما، يعني خبر يوجب الظن، لا يوجب العلم، أصبح عندك علم. ما هو متعلق العلم؟ يقول هذا الجعل ما تعرض له، ما تعرض ما هو المعلوم وما هو المنكشف بهذا الخبر، وهذا الخبر طريق إلى شنو؟ مو مهم بعد، طريقية كانت ناقصة أصبح طريقية تامة، انكشافه كان كاشفيته ناقصة إجا الشارع اعتبر كاشفيته تامة، خبر كان يولد الظن الآن لا، الشارع يقول لك هذا اعتبر علم، هذا الشيء الذي يحصل لديك اعتبره علم مو ظن. فالخبر جعلوا العلمية له، جعلوا الكاشفية له تامة، جعله طريقية التامة. هذا اللي مبنى الذي ذكره السيد مرزا النائيني، واختاره أيضا وأيده على ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه. يقول بناء على هذا بعد ما يرد إشكال، ما يرد إشكال أن جعل الشارع للحجية يجب أن يكون بلحاظ الأثر الشرعي. لا، ما له علاقة بالأثر الشرعي، هو جعل هذا علم فقط هذا المقدار. نعم، على مسلك المشهور الذي قال بأن المجعول في باب الطرق والأمارات هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، يعني ما هو مضمون الخبر وما يحتويه الخبر، هذا هو الواقع الذي يريده الشارع منك. هذا حينئذ يقول الإشكال يأتي أن هذا الذي يجعله شنو؟ تنزيل المؤدى منزلة واقع إذا كان المؤدى حكم، أما إذا كان المؤدى مو حكم. خبر الشيخ الطوسي عندما تشمله أدلة الاعتبار وحجية الخبر، شفتت لنا يثبت لنا الحكم، يثبت لنا خبر المفيد. شنو الخبر المفيد يتعلق به التنزيل؟ أنزله منزلة الواقع، تنزيل المؤدى منزلة الواقع. حينئذ هنا الإشكال يرد، وهذا الإشكال الذي يرد هنا هذا على مبناكم يحتاج إلى جواب، أما على مبنانا ما يحتاج إلى جواب. نعم، على مبنانا يرد تساؤل بأنه الشارع لما جعله علم إلى غاية من وراء ذلك، هذا الجعل حتى تنفي عنه اللهوية وأن لا يكون جعلا عبثيا، لابد أن يكون له دور، لابد أن يكون له هدف، لابد أن يكون له غاية، لابد أن تكون له حكمة. الشارع جعل العلمية لهذا الخبر وتمم الكاشفية، لابد أن يكون له غاية. فإذا نحن نكتفي بالغاية ما يرفع عنه اللغوية فقط، وما يرفع عنه اللغوية هو أن يكون هذا الخبر في ضمن أخبار تؤدي إلى ثبوت حكم شرعي. فحينئذ حتى لو كان 20 خبر 20 طريق، المهم جعل لما جعل خبر الشيخ الطوسي علما، نعم غايتها أن يكون خبر المفيد علما، أن تصل في نهاية هذه الوسائط إلى حكم شرعي، وهذا هو المطلوب. هذا المقدار يرفع اللغوية. إذن ما نحتاجه بناء على المبنى الذي اختاره السيد رحمة الله عليه هو توجيه لرفع اللغوية من هذا الجعل، أن هذا الجعل وجعل وأن المجعول في باب حجية الأمارات والطرق هو أن يكون، لماذا جعله علما؟ حتى لا يكون هذا الجعل لغو وعبث، أن يقع في صراط وفي ضمن سلسلة تؤدي علما إلى ثبوت الخبر، وهذا المقدار من الجعل يرفع اللغوية. أما بناء على ما ذهبتم إليه وما ذهب إليه المشهور، لا، الإشكال يكون مستحكما. لماذا؟ يقول لأن المبنى في المجعول في باب الطرق والأمارات هو جعل المؤدى منزلة الواقع، تنزيل المؤدى منزلة الواقع. زي المؤدى شنو هو؟ إذا كان حكما فيقول هذا الحكم الشرعي هو الذي ثابت في حقك. خب المؤدى لخبر الشيخ الطوسي وخبر الشيخ المفيد، وخبر الشيخ المفيد ليس شنو يعني ينزل منزلة الواقع؟ يعني أن الشيخ المفيد تحدث بهذا الخبر، خف بها، تحدث بهذا الخبر. فلذلك الإشكال يقول الإشكال يرد على ما ذهبتم إليه من مسلك المشهور، وهذا أيضا أجيب عنه بعدة أجوبة وذكرت له عدة أجوبة. الجواب الأول هو عدم القول بالفصل، يعني الذين قالوا بحجية الأخبار الأحاد وأن أدلة الحجية تشمل، إما أن تشمل الخبر المباشر عن الإمام أو خبر الوسائط أو لا تشملهم كليهما. ما حد إجا قال يا إحنا نفصل أن أدلة اعتبار خبر الواحد تشمل خبر زرارة ولا تشمل الأخبار الباقية. فإما أن قالوا أن أدلة اعتبار خبر الواحد تشمل خبر زرارة وكل الأخبار، أو قالوا أنها لا تشملها كلها. فالقول بالفصل بينهما بأن أحدهما تشمله وهو خبر زرارة ولا تشمل الأخبار بالواسطة، هذا قول لم يقل به أحد، وهذا التفصيل لم يقل به أحد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال بتنقيح المناط في المسألة، وتنقيح المناط بمعنى أن إحنا إذا عندما نسأل أن خبر الواحد لماذا يقبل، يقبل خبر الواحد لأنه طريق لمعرفة الحكم الشرعي. فحينئذ ملاك حجية خبر الواحد هو إفادته ظنا نوعيا بالأحكام الشرعية. فقد يقال إن وسع هذه الدلالة ونقول تشمل حتى الأخبار بالواسطة، أن هذه الأخبار ملاك حجيتها أنها تكون طريقا لإثبات الحكم الشرعي. وهذا الملاك كما أنه يشمل خبر زرارة فإنه يشمل خبر الشيخ الطوسي وغيره. فلذلك قال بأنه عدم الفرق من هذه الجهة بين خبر الشيخ الطوسي وخبر زرارة من خلال تنقيح المناط، والمناط والملاك باعتبار خبر زرارة يشمل هذا المورد أيضا. تنقيح المناط واقعا هو إيجاد الملاك ومعرفة الملاك وتوسعة الملاك لكي يشمل هذا الفرد أيضا وهذه الأفراد، وهذا أيضا مدعى قد يدعى في هذه المسألة. الجواب الثالث الذي قد يذكر بأن هنا المراد من الحكم المترتب على أدلة الحجية هو طبيعي الأثر وليس أثرا معينا مشخصا. ماذا يعني؟ يعني يقول إحنا عندما نقول خبر الواحد حجة ونثبت حجية خبر الواحد، فهنا طبيعي الخبر هو الموضوع والمحمول لدينا هو طبيعي الحجة، الحجة التي تثبت حكما شرعيا. الطبيعة يعني القضايا التي ترد على الطبائع بما هي هي، يبقى الحكم في إطار الطبيعة، كما تقول الإنسان نوعون. عندما تقول الإنسان نوعون لا تقصد بالإنسان طبيعة الإنسانية الموجودة في زيد وعمر وبكر وخالد وهؤلاء، إنما الطبيعة بما هي هي، هذه الطبيعة التي لا وجود لها مستقلا لوحدها إلا في عالم الذهن، فيكون الحكم منصبا عليها. زين إحنا شو نريد؟ إحنا نريد الذي الأثر الذي يتحقق هو أثر الأفراد الخارجية، أثر الأفراد الخارجية، ولا نريد أن هذا الأثر يكون في عالم الذهن وفي عالم الطبيعة بما هي هي. لذلك يقول إحنا إذا جينا اعتبرنا أن الحكم هو للطبيعة لطبيعي الأثر، فحينئذ يكون الحكم منحصر في إطار الطبيعة بما هي هي، وهذا لا ينفعنا. الذي ينفعنا أننا نريد الأثر وين؟ في الفرد الخارجي. والفرد الخارجي شنو هو؟ فحينئذ الفرد الخارجي هو حينئذ اللي هو نسميه الطبيعة السارية في أفرادها، يعني استعمال الطبيعة هنا من أجل الوصول إلى أحكام جزئية في الأفراد الخارجية، وهذه الأفراد الخارجية غير محصورة، فأستعين بذلك من خلال عنوان هو عنوان الطبيعة. فالحكم ليس للطبيعة بما هي هي واللي يعبر عن الطبيعة المنطقية بالإصطلاح المنطقي، وإنما مراد منها الطبيعة بالمعنى الأصولي الذي يعني السريان في أفرادها. هذا الجواب جواب عن أي إشكال؟ واقعا هذا الجواب جواب عن أي إشكال؟ إحنا إشكالنا هو هل يوجد أثر شرعي أو لا يوجد أثر شرعي، ونريد نعمم هذا الأثر الشرعي ليس لخبر زرارة فقط وإنما لأخبار الإخبارات بالواسطة. هذه الطريقة من الجواب هي تصلح كأنه تصلح الجواب عن الإشكال الأول. الإشكال الأول الذي كان بأن الحجية تولد موضوعها، وأن الحكم بالحجية الثابت لخبر الشيخ الطوسي هو نفسه الحكم بالحجية الثابت لخبر الشيخ المفيد إلى 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 خبر زرارة، فكأنه حكم واحد. فهنا يقول أن الحكم استعان بأن يكون المحمول هو الطبيعة، وهذه الطبيعة هي سارية في أفرادها، اللي هو أشبه بمعنى آخر من الإحلال الحكمي لكن بطريقة أخرى. هذا الجواب السيد وذكره في مقام الجواب عن الإشكال الثاني، وهو أن يكون المراد من الحكم والمراد من الأثر هو طبيعي الأثر، لكن لا الطبيعي كما في علم المنطق الذي يقتصر فيه الحكم على الطبيعة بما هي هي، وإنما بذلك الطبيعة السارية في أفرادها. لكن هذا الجواب تام، لكن كأنه جواب تام عن الإشكال الأول، أو ينفع الإشكال الأول. أما كيف ينفع في الجواب عن الإشكال الثاني؟ لأن الطبيعي الأثر هنا، الأثر شنو هو؟ الحكم الشرعي، الحجية. لأن هو الحكم الشرعي هو الأثر. فما هو الأثر؟ يعني إثبات شيء هو الأثر، فإثبات هذا يعني حين يعني الحجية، يعني لأن الأثر، الأثر يعني هل كلمة أثر هي المطلوبة؟ هل كلمة أثر هي المطلوبة أن يكون له أثر؟ يعني هل معنى أثر؟ لو أكو أثر معين هو الذي نبحث عنه، يعني الإشكال، الإشكال كان أنه الأثر هو الحكم الشرعي. أما إذا أريد الحجية وأنه بمناط هذه الحجية وهذه الحجية، راح يعود الإشكال الأول كأنه بس هم يذكرون بالجواب الثاني، بالجواب الثاني كأنه هكذا، يعني أنه يريدون طبيعي الأثر، وطبيعي الأثر ساري في أفرادي. زين شنو هذا الأثر؟ هل معنى الأثر وحيد أي أثر كان؟ أي أثر كان؟ خب حينئذ ممكن، لكن صياغة الجواب كأنه أنفع للجواب عن الإشكال الأول وليس هذا الإشكال، كأنه كذلك. الجواب الرابع الذي الذي يعتبره السيد رحمة الله عليه هو أفضل الأجوبة وأمثل الأجوبة، وهو ما ذكره في الجواب على مبناه، وهو أنه من قال أن الأثر هو الحكم الشرعي؟ ليش إحنا نجي نقيد أن أثر الجعل هو الحكم الشرعي؟ بل نقول أن ما هو مطلوب، ما هو مطلوب أن يرفع اللغوية عن الجعل. يعني عندما يجعل الشارع جعلا معينا، عندما يجعل الشارع جعلا معينا، يجب أن يكون هذا الجعل ليس لغوا، وأن يكون هذا التعبد له أثر شرعي ولو بمراحل، ولو بمراحل. ليش يجب أن نقول بأن الأثر وهو حكم شرعي ثابت في هذا الخبر؟ المهم أن لا يكون هذا الجعل لغوًا، والذي يرفع اللغوية هو أن يكون هذا الخبر له دور في إثبات الحكم الشرعي في النهاية، وهذا هو ما يتحقق الفعل، أن يكون لهذا الخبر دور في إثبات الحكم الشرعي على في النهاية، ولو كان هذا الحكم الشرعي يثبت في الخبر العشرين، لكن من دون خبر الشيخ الطوسي ما راح يثبت الخبر العشرين. فيكون الذي يجعل ويرفع اللغوية جعل الحجية لخبر الشيخ الطوسي والمفيد وغيره له دور في إثبات ذلك الحكم الشرعي النهائي الذي ينزل مؤداه منزلة الواقع، وهو ما يرفع اللغوية، لأنه لم يرد في يعني لم يرد في دليل خاص بأنه لا بد أن يكون هذا الجعل بلحاظ حكم شرعي، هذا ما وارد، وإنما جعل له حتى يرفع اللغوية، فالمدار هو رفع اللغوية. فالمدار عندما قالوا أن الجعل الشرعي يجب أن يكون له أثار، هو ماذا؟ هو رفع اللغوية الجعل، ولا يكون هذا الجعل جعل لغوي وعبثي. والمقدار الذي يرفع اللغوية أن يكون هذا الخبر له دور في إثبات الحكم الشرعي في النهاية. فهذا الجواب وهو الدفع اللغوية وأن هذا المقدار كافي هو الجواب الأفضل، وعن كل هذا الإشكال الذي ذكر الإشكال الثاني. بناء على ذلك إذا كان هناك راو فاسق في ضمن سلسلة الخبر، فإن الحجية لا تصلح عليه، لا تنطبق عليه، ودليل الاعتبار لا ينطبق عليه، حينئذ لا يمكن الأخذ بهذه الرواية وبهذا الدليل. فإذا بناء على ذلك، وبناء على هذه النتيجة، وبناء على هذه النتيجة، خبر الفاسق عندما لا تنطبق عليه أدلة الحجية، حينئذ لا يقع في سلسلة إثبات قول المعصوم، فيسقط هذا الخبر كله عن الاعتبار. هذا تمام كلامي في آية النبأ. فإذا آية النبأ من الآيات المهمة التي إن تمت دلالتها فإنها تثبت حجية خبر العادل. وذكر السيد رحمة الله عليه وغيره الإشكال في دلالتها من جهة الموضوع، وأن هل القضية الشرطية قضية سيقت لبيان الموضوع أو لا، أن القضية الشرطية هي قضية فيها دلالة شرطية، فيها موضوع، فيها شرط، فيها حكم، وكذلك الإشكال الثاني الذي ذكر على الآية الكريمة، على الاستدلال بالآية الكريمة. الآية الأخرى التي استدل بها في المقام والتي كانت مثار بحثه، هل تدل على حجية خبر الآحاد أم لا تدل على ذلك؟ فقد ذهب جمع من الأعلام إلى دلالتها على ذلك، كما ذهب إليه المجزى النائيني وتبعه السيد الخوي رحمة الله عليه وغيرهم، وذهب جمع من الأعلام إلى عدم دلالتها، وأنها لا تكفي ولا تفي بالدلالة على حجية الخبر، كما اختاره الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما، أنه لا دلالة فيها على حجية خبر الواحد. الآية يقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالآية واضحة تحث فيها تحضيض: لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فهناك نفر من القوم طائفة ينفرون ويذهبون ويبقون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكي يتعلموا الأحكام الشرعية وليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإذا رجعوا إليهم حينئذ ينذرون هؤلاء القوم وينذرونهم لعلهم يحذرون، لعل القوم نتيجة إنذار هؤلاء يحذرون ولا يتبعون ويتبعون الأحكام الشرعية. الاستدلال بهذه الآية الكريمة يقول يبتني على مقدمات لا بد أن تثبت حتى يثبت الدلالة. المقدمة الأولى أن الإنذار ليس المقصود به الإنذار المجموعي بما هو مجموع، يعني طائفة نفرت إلى النبي، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، نفر من هذه الطائفة بقيت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفقهت وترجع الآن إلى قومها لتنذرهم، فهل يجب أن يكون الإنذار مجموعيا؟ لو لا، كل واحد ينذر مجموعة من القوم، يعني هل ولينذروا قومهم، يعني هل هذا الوجوب أو الوجوب المترتب عليه وهو وجوب الحذر، هل هو مجموعي بما هو مجموع؟ لو لا، كل واحد إذا أنذر كافي. يقول البعض إحدى الأسباب التي أدت إلى إسقاط هذه الرواية عن الاستدلال بها بحجية خبر الواحد، قال بأن الإنذار مجموعي، يعني 10 تفقهوا، 10 النفر كانوا عند النبي وتفقوا ورجعوا، لازم هذول 10 يحجون سوية، يذكرون مضمونا واحدا وكذا وكذا، فالمجموع بما هو مجموع يكون ماذا؟ يترتب عليه وجوب الحذر ووجوب العمل. فحينئذ لا يتم الاستدلال بالآية على ماذا؟ على حجية خبر الواحد، لأنه راح يكون فرد واحد مجموع بما هو مجموع وليس الأفراد المتفرقة. السيد رحمة الله عليه يقول هذه المقدمة وهذا الأمر واضح أنه لا يراد به المجموع بما هو مجموع، لأنه الحالة المتعارفة والحالة الاعتيادية أنه إذا مجموعة راحوا درسوا في شيء، تعلموا علما معينا. ليس المدار عندما يأتون ويخبرون أن يكون هؤلاء كلهم يتكلمون سوية، يذكرون مضمونا واحدا، وإلا واحد واحد همات يكفي، والإخبار إخبار الآحاد يكفي. وهذا هو الظاهر من هذه التعبيرات التي وردت في مثل هذا التعبير، مثل هذا التعبير وغيرها، أنه عندما يأتي مجموعة وعندهم علم معين وأخذوا من علم معين وكذا، حيث كل واحد هو راح يخبر بخبر، كل واحد راح يأتي بمضمون ويخبر بخبر، فحينئذ لا يشترط أن يكون المجموع بما هو مجموع ينذرون، حتى يترتب على إنذار المجموع بما هو مجموع، بل يكتفى لو واحد منهم أنذر يكتفى بإنذاره. فيقول الحال العرفية والمعنى العرفي هو إنذار كل واحد من هؤلاء المنذرين الذين بقوا عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وتفقهوا في الدين، والآن رجعوا، حينذا الآن يجب عليهم أن يبلغوا وينذروا، وآحادهم كافر. المقدمة الثانية المهمة التي في البين أيضا أن المراد من الحذر ليس هو الحذر النفسي، يعني التخوف النفسي، لأن الكلام هو هناك إنذار، وهذا الإنذار ليس أنه أريد أخوف نفسا يكون حذرا من دون أن يكون هناك عمل يقوم به. يعني لما أخوف واحد بشيء معين، هذا التخويف يترتب عليه هو المطلوب عنده أن يبتعد عن العمل أو أن يؤدي العمل، مو أنه حتى أرهبه نفسيا وكفى، وهذا المقدار هو الواجب. فالحذر وهو الخوف ليس خوفا نفسانيا، وإنما الخوف بما يترتب عليه من عمل، ويترتب عليه من يتخذه الإنسان هذا العمل وقاية من ذلك الإنذار، كأن الإنذار يستبطن تخويف، الإنذار يستبطن عقوبة. التخويف والحذر الذي يترتب على هذا الإنذار ليس مجرد أن أخوفه، وإنما وليس مجرد أن تحدث هذه الحالة النفسية، وإنما أن يقدم على عمل يتقي ويقي نفسه هذا العقاب أو تلك أو ذلك الهلاك الذي جاء من خلال الإنذار. فإذا قلنا أن الحذر هو الخوف النفساني فقط، فالآية لا تدل على المطلوب، وظاهر المعنى المطلوب من الآية هو أن يكون الحذر حذر عملي، يعني يأتي بعمل يترتب يقي نفسه من شر هذه الهلكة ومن شر هذا الهلاك. هذا المعنى الثاني أو المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي في لعل، والدور الذي تؤديه لعل في هذا المقام، لعل في استعمالها الأصلي أن تكون للترجي، لعلي أبلغ الأسباب، لكن هنا هل يمكن إرادة معنى الترجي أم لا يمكن؟ هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. الحمد لله رب العالمين.